أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا النبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على الخير إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهاد السادس، وأن هنالك بعض الأثار التي لا شك ولا إشكال أنها لا تنتفي بطرق واحد من هذه العناوين التسعة، كالنجاسة. كما اتضح لدى النجاسة الملاقي أنه لو اجتمعت هذه العناوين التسعة في مولدين كانت حينئذ حصلت الملاقاة سوف لا تنفي النجاسة، بل النجاسة سوف تكون سائغة إذا تعامل معاملة حينئذ الأمر النجس. وإذا لي سبق ويقع الكلام بأن خروج حينئذ هذا الأثر ومثله من بعض الأثار الأخرى، هل يكون حينئذ خروجا موضوعيا بحيث أن إطلاق رفع نومته ما كذا إلى آخره لا يشمله، أو أنه لا خروج حكمي إطلاق رفع الأمة يشمله في البيع، إلا أنه خرج بالمخصص فيكون خروجا خروجا رقميا وليس خروجا موضوعيا في البيع. الميزة قال أنه إطلاقات رفع الأمة مطلوب إليه مستقر عليه إلى آخره يشمله بلا إشكال، غايته أنه لا تكون ثابتة في مثل هذا المرض ولا يفتى به ما التزم به فقهيا بنقطة المخصص اللي هو الدليل اللي يعني الإجماع فيها. السيد الخوي قال ذا بأن أساسا الإطلاق إطلاق رفع الأمة لا يشمله، فيكون الخروج خروجا موضوعيا وبالتخصص وليس خروجا حكميا، وذلك لأن النجاسة هي فعل الملاقاة وليست حينئذ الفعل المنتسب إلى المكلف لا بالمباشرة ولا بالتسليم في علمه. وفي مثل ذلك نقول بأن حديث رفع عن أمته عم بيحكي عن ما اضطروا إليه واستقلوا عليه، وما اضطروا إليه هو فعل المكلف. إذا فعل المكلف هو الذي يكون موضوعا ومنشأ للأثار في علمه، هو هذا الذي يضطر إليه ويكون بنقطة مثلا الاضطرار ونقطة الاستكراه والخطأ والنسيان حينئذ مرفوع، قلنا أن هذه حيثيات في الرفع وليست قيدا في المرفوع في البحث، هو هذا اللي يتخطى. فالذي اضطروا إليه هو الفعل، وهذا الفعل حينئذ ليس هو منشأ للنجاسة، الفعل المنتسب للمكلف ليس هو منشأ للنجاسة، بنقطة أن النجاسة قد تحصل حتى بلا فعل ينتسب إلى المكلف، كما لو طير الهواء الثوب وألقاه حينئذ في مثلا في مجتمع نجاسة قطعا يحكم بنجاسته، يعني موضوع النجاسة هي الملاقاة والملاقاة ليست فعل المكلف، فما يكون حينئذ متعلقا بالاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان وإلى آخره هو الفعل المنتسب للمكلف، وهذا لم يكن هو موضوعا للحكم بالنجاسة. وما هو موضوع الحكم النجاسة عن الملاقاة لم تكن هي حينئذ بنقطة بحيثية الاضطرار بحيثية الاستقرار، ملاقاة ميلا معنى الاضطرار والاستقرار، الاضطرار الاستقرار الخطأ النسيان تأتي بالنسبة للأفعال المستندة والمنسوبة إلى المكلف، أعم من أن تكون مثلا أفعال مباشرتية أو أفعال تسليمية في المحكم. فبالتالي ما اضطروا إليه حينئذ فعل لا يكون هو منشأ موضوعا للنجاسة، وما يكون موضوعا للنجاسة اللي هي الملاقاة لم يكن هو المضطر إليه حتى يكون مرفوعا. فأساسا حديث الرفع لا يشمل مثل النجاسة لأنها ليست الفعل المكلف في البيان المسند والمنصوب إلى المكلف. وقلت لكم نظير ذلك يمكن سيده يستفيده بنسبة القضاء الولي عن أبيه في البيان، هل موضوع القضاء حق بالنسبة للولي موضوع القضاء هو الفوض أو ترك الصلاة؟ الفوض شيء وترك الصلاة حينئذ شيء آخر، ترك الصلاة فعل مستند إلى المكلف، ويأتي في الترك العمدي يعني لها العصيان الناشع عن التمرد، وأما بالفوت لا أعان حتى لو كان نية وراحت عليه مثلا الصلاة في البين، هالمقدار يصدق الإنسان في حقه هذا ليتقدم. بقي السيد الشهيد، قلنا بأن هذا الكلام حينئذ قال إنه كلام فني وعلى وفق الضوابط والقواعد، في المعية، مش رح نقول لمعة المعية، المعية هذا الكلام، إلا أنه لا يفي بكل المطلوب. ليش؟ لأنه بعض الأحيان قد يكون فعل منسوب إلى المكلف وإله أثر، وهذا الأثر لا ينتفي حتى بحديث الرافع، مثل شو كما في العقود الاستئمانية، إذا كان هنالك مش إتلاف بالنسبة لي، تلف قطعا لا يكون مضمونا بقاعدة حينئذ على اليد ما أخذ حتى الأدي، أو ليكون فقط نظر فيها إلى اليد العادية واليد العدوانية، وأما اليد المستأمنة سواء الاستئمان بمعنى الأخص أو الأعم، مثل الإجارة ومثل العادي ومثل مثلا مثل هذه حينئذ العقود في البيت، واضح اللي هي إما مدلولة المتوقي ذلك الاستئمان في البيت، أو أنه لا باللازم حينئذ في عندنا استئمان مثل بالنسبة للإجارة أو بالنسبة للعادي، حيث يتوقف استيفاء المنفعة من العين على أن تكون العين تحت يدي، فتكون يده يد مستأمنة على تلك العين، تلفت تلك العين بلا تعد ولا تفريط ولا حول، ما حد يحكم الله. لكن لو أتلفه، بس هذا الإتلاف كان عن خطأ ولا نسيان، استأمنوا على صنبيش قالوا خليها معك، بدي روح أنجز هذا الشيء ويجي يقول، بل أثني إما اضطرارا في مخمصة جيعه أم أكله، أو لا نسيانا خمن أنه صنبيش طول، أو خطأ مثلا في البين أكل لهذه الصنبيش طبعا، ورجع وين الصنبيش، قال له عظم الله لك الأجل واشتري الصنبيش، واضح. طيب هنا في إتلاف لمال الغير، والعقل عقد استئماني في البين قطعا، هون في عنا ضمان، واضح في عنا ضمان. طيب ما هو هون الإتلاف كان بالاضطرار، كان في لو لم يأكل تلك الصنبيش كان انتهى، أو لا خطأ أو نسيان، شو بنعمل بالخطأ؟ مع أنه رفع الأمة مطلوب عليه استدل عليه وإلى آخره، والخطأ والنسيان شو بنعمل؟ أو ما بي طيب هلأ شو أجاب السيد الخولي؟ الإجابة اللي أفاد السيد الخولي هم ما بتنفع، ليش ما بتنفع؟ لأنه قال النجاسة ليست هي فعل المكلف، ليست أثر اللي في الفعل المنتسب للمكلف، وإنما أثر الملقات، والاضطرار أو الاستكراه والخطأ النسيان لفعل المكلف، وليست للملاقات، ليست الملاقات التي أثرها النجاسة. طيب شو بتعمل بالنسبة للإتلاف في العقود الاستئمانية؟ قطعاً الإتلاف في العقود الاستئمانية ليس أمره على هذا النحو، إلى أمثلة أخرى في المثلين، مثل مثلاً أخرج مثلاً حيواناً من الحال، أو أخرج نبتاً مثلاً شجرة أو شيء خطأً أو نسيان، أو واحد ألجأه مثلاً على سبيل الفرض مسك وخذ فطرة حية، وحلفه بصاحب الرسول صلى الله عليه وآله أنه تحمل لي هيدي الحية وتخرج لي استكراء مثلاً في البيت، ففعله استكراء أو إلى آخره، إطلاقات حديث الرفع بإذن لا يشمل، مع أن هذا الأثر أثر لمين؟ للفعل المنتسب إلى المكلف اللي هو يكون موضع الاضطرار والاستكراه والخطأ والنسيان، بخلاف مسألة النجاسة اللي هي موضوع الملاقات وليس موضوع الفعل المنسوب إلى المكلف فيه. ما يبقى أنه لدينا جملة من الآثار لا يكون موضوعها حينئذ، ولا تكون آثار لشيء لا يتناوله الخطأ والنسيان أو الاستكراه أو الاضطرار كما هو الحال بالنسبة للملاقات، لا يكون في مورد الإتلاف. لو تلف فعل مثلا السماء أو فعل مثلا الصارخ مع عدم التعدي والتفريط بالنسبة للمستأمن على تلك العين، وأما في صورة الإتلاف صار فعل بس خطأ ونسيانا مثلا سبيل الفرض، ففي مثل ذلك كان ينبغي أنه بنكتة وبحيثية الاضطرار وبحيثية الخطأ وبحيثية النسيان أن يرفع حينئذ الضمان، مع أنه ما حد حينئذ الضمان أثر للإتلاف في الفرنسا. نعم شو قياس مع الفرق؟
عملية ألف بيحق الحق الغاية
الضمان عم نحكي مش الإتلاف الضمان الضمان ذا الشأن الخاص بالنجيس إذا بدي يخذ هذا الثوب بدي يخذ الثوب هذا الغير ويلبسه ويصلي فيه شو مش حقه مش حقه مخصص مش قصة وقت اللي بتحكي بالطهارة وبنجيسة مثلا عم تحكي بحكم بأثر واضح وقت عم تحكي بالضمان عم تحكي بأثر واضح هلا حق وما حق هذا مطبطيل ما خصهاش لا هيدي نقطتي هاي نقطة أخرى وهو أنه الرفع لابد وأن يكون فيه نحو امتنان والرفع عنه في امتنان عليه بس في خلف الامتنان بالنسبة للطرف هيدي نقطة تانية مضاف إلى شيء إلى النقطة الأولى صح بلا شك بس إنه حق وما حق لا ما خصه اللي خصه في المقام هو أنه رغم أن الفعل منتسب المكلف وهو للأثر في المقام مع ذلك حينئذ لا يكون مرفوعا بحديث الرفع إما وإن فبدنا نفتش حينئذ عن النقطة حاصل النقطة السيد الشهيد ذكر نقطتين نقطة في الدورة السابقة والنقطة في الدورة الأخيرة اللي. أما النقطة في الدورة السابقة فيقول السيد الشهيد رحمة الله عليه لأنه إذا بتلاحظوا هذه العناوين كلها إذا لاحظناها هيدي بتضعف انتساب الفعل إلى مين؟ إلى المكلف مرة واحد بقمة الاختيار والإرادة والتوجه وليس ملتفتا غير غافل وليس مخطئا عامدا كذا 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 إلى آخره هيدا شو؟ ما هو حينئذ فعل منتسب إليه يعني كيف بيقولوا عن سابق إصرار وتصميم في أربعين كذلك الحال إصرار وتصميم وعمد والتفات واختيار وحرية ما في عنده حين إذن أي شيء تم الصلاحية والسلطنة فلا شك أنه هذا الفعل فعله وما حد حين إذن وما فيش بالمقابل من حين إذن تكون له إرادة فاعلة حين إذن تكسر إرادته وتكسر حين إذن حتى يصير في كسر وانكسار بينهما وتكون الغلبة في الأثر للأخر الإرادتين لا في مثل ذلك حينئذ لا شك أنه براحة الضمير وبصدق حينئذ وجداني نقول أن هذا الفعل منتسب إلى المكلف لا مجرد ما طرأ واحد من هذه العناوين رح يصير في ضعف في نسبة الفعل إلى المكلف لفته مش انه الفعل ليس فعل مكلف فعل مكلف بس مش فعله كما لو كان عن سابق اصرار وتصميم وتام الصلاحيه مع الالتفات وعدم الغفله والنشوه وكامل الاراده والتوجه الى اخره كيف هلا كيف مثلا عن خطا واضح نسبه الفعل له مش مثل ما لو كان جوا عم نسين ايضا مرة واحد ملتفت انه هيدي الساندويتش لا صديق واللي استأمن عليها واللي ما بيجوز له يفرط فيها في البيت وليس جائعا ولا مضطرا ولا مستكرها ولا ما لا يطيقون منذ شو الى اخره قام شو اكلها اختيار اتلف مال الغير براحة الضمير وبكل جرأة فيه مرة اخرى لا كان هو في مقمص فكان مضطر بحيث لولا الاضطرار لم يقدر عليه كان عند خطأ خمن أنه هذه صندويشته أو نسيانة أنه استأمن عليه خمن أنه عطايه لأي كلها مثلا في البيت بنقطة من مثل هذه النقطة بحيث لولا النسيان لولا الخطأ لولا الاضطرار لولا الاستكراه ما كانش حين يتفعل فهم صح الفعل ينسب إليه بسهولة ينسب إليه بضعف مش بشوة بقوة كما لو كان مختارا ملتفتا متعمدا غير ناس حينئذ في البيت واضح في مثل ذلك مع ضعف حينئذ نسبة الفعل إليه هذا يكون ملاك في المقام ومبرر له حينئذ أن يكون مرفوع هذا يعني بعبارة أخرى مر الضمان بدنا نرفعه وهو في كامل الاختيار والصلاحية في البيت ومر بدنا نرفعه مع ضعف حينئذ الإرادة والنشوة النسبة الأخرين وبأحد النحوين غيره في النحو الآخر في الله وعلى كل حال تكون هذا هي النقطة لعل بالوجدان حينئذ هلا القاتل خطأ بيقولوا قاتل ولا لا؟ قاتل قاتل بس شو عن خطأ وإله حينئذ بده يصوم شهرين متتابعين مثلا خف الكفارة وفإن فكذا وكذا وإلى آخره وبده يدفع أيضا شو الدية غايته إنه الذي يسعى في الدية هو شو اسمه عصابته في البيت وإذا العصابة ما قدرتش بتكون هي بتستقر بذلته لأنه دم المسلم لا يذهب قدر في له ترتيبات مع إنه شو خطأ رغم الخطأ بعض الفعل ينسب إليه وبعض في له آثار وإله تقنينات وتشريعات اللي ترتب عليه بلا أي إشكال. نعم لو كان ضعف النسبة بيؤدي إنه أساسا ما العش ينسب له بيصير مثله مثل مثل الملقاط في أربع إلا أن الأمر ليس كذلك. لعل لهذه النقطة وغيرها السيد الشهيد رحمة الله عليه عدل إلى بيان آخر وتصوير آخر في البيان. حاصل هذا البيان الآخر أن الأفعال عندنا على ثلاث شقوق. في عندنا أفعال تكون متعلق للحكم التكليفي. في عندنا أفعال يعني الأفعال التي تنسب إلى المكلف والتي هي ذات أثار. ترى تكون موضوع يعني تكون متعلق للحكم التكليفي مثل مثلا الثاني للسنش. متعلق مثلا الحكم التكليفي مثل مثلا وجوب الصوم مثلا حرمة شرب الخمر كذا إلى آخره. مرة أخرى تكون هذه الأفعال التي تنسب إلى المكلف في البين هذه الأفعال تكون حينئذ موضوعا لإنشاءات في المعاملات إيقاع أو معاقب أو إلى آخره. ومرة ثالثة هذه الأفعال تكون موضوعا لأثر تحميلي من قبيل الكفارة مثلاً الإفطار عمدي كذا في له كفارة إن كان على محرم أو إن كان على غير محرم في البيت ففي له أثر. عندنا هودي ثلاثة من الأفعال للمكلف. في عندنا فعل يكون متعلق للحكم والتكليف. في عندنا فعل يكون حينئذ موضوعا في المعاملات في البيت مثل العاقب مثل الإيقاع هذه الإنشاءات الاعتبارية والقانونية في البيت واضح. وفي عنا حينئذ في عنا أفعال تكون هي منشأ لأثر تحميلي ابتداء مثل الكفارة مثل إلى آخره مثل الدية وهكذا. في هذه الأنحاء الثلاثة اللي منشأ للأثر سواء كانت متعلق بالتكليف أو كان حينئذ موضوع للأثر الوضعي والقانوني يعني بالنسبة للمعاملات أو بالنسبة للأثار التحميلية في البيان الكفار ونحو ذلك هذه كلها برمتها في البيان المستفاد من الأدلة أنها حينئذ لا بد أن تكون صادرة عن قصد واختيار متقومة بالقصد وبالحصة الاختيارية في البيان. طيب الدليل على ذلك الدليل واضح هل في عندنا أدلة العامة فيها. أما بالنسبة للقسم الأول لأنه متعلق التكليف قطعا بيكون مختارا وأن يكون حينئذ قاصدا يعني عن إرادة في البيان. هلا القصد مش بالمعنى اللي هو مقوم للفعل العبادي لا القصد حينئذ مطلقا ملتفت لهذا الذي حينئذ يأتي به في البيان أو عالما به. هلا عن معنية قربة أو معنية قربة إلى مطلب آخر في البيان واضح ليش لأن الأفعال طرة مقيدة يعني عفوا التكليف طرة مقيدة بأن يكون متعلق مقدورا أن يكون مختارا أن يكون مريدا وأن يكون قاصدا وعالما وعارفا بما يأتي به بما يتركه وإلى آخره واضح. فالإرادة والقصد مقومان لمثل هذه الأفعال والأفعال أعم بس ما يكون منشأ للأثار الشرعية اللي هي يكون متعلق بالأحكام التكليفية خصوص الفعل اللي صادر عن علم واختيار عن قصد واختيار يعني ضمن الحصة الاختيارية فيها لا متعلق التكليف بالمعاملات واضح. إذا القسم الثاني أيضا في المعاملة إن قوامها بالإرادة وبالقصد في واضح. المعاملة طرة قوامها سواء الإيقاعات أو الإنشاءات يكون الأمر فيها حينئذ جوة على هذا النحو. أيضا بالنسبة للأثار من القسم الثالث اللي هي مسألة الأثار التحميلية مثل الكفارة وغير ذلك موضوع الفعل هل هي اللي ترك الصوم عمدا يدى بصلح حينئذ موضوعه حينئذ الكفارة. هذه الأنحاء الثلاثة للأفعال التي تنسب إلى المكلف متقومة بالقصد والاختيار، سواء منها ما يكون متعلقا بالتكليف اللي هو أفعل، ما كان منها بالنسبة للحكم الأحكام الوضعية القانونية في بين المعاملات من إيقاعات وإنشاءات وعقود في البين وغير ذلك، أو ما كان منها لأثر تحميلي مثل مثلا ترك الصلاة مثلا في البيت اللي بيكون موضوع لكذا كفارة معينة، أو ترك الصوم اللي هو موضوع مثلا لكفارة، أو القاتل اللي بيكون موضوع له، وهكذا. هذه كلها متقاومة كما اتضح، أفعال صح منسوبة للمكلف، بس مش كل منسوب للمكلف يكون مرتب عليه الأثر، منسوب للمكلف لكن متقوم بالقصد والاختيار فيه. لم يطرأ شيء من هذه العناوين في البحث، النسيان، الخطأ، الاستكراه، الاضطرار إلى آخره، لح يفقد هذه الأفعال التي هي موضوع لهذه الأثار، لأنه ليس موضوع الأثار الفعل المنسوب للمكلف، الفعل المنسوب للمكلف والذي صدر عنه عن قصد واختيار في البحث ضمن الحصة الاختيارية، وصدر عنه عن علم والتفات في البحث، مش القصد بمعنى النية في البحث. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ أي واحد من هذه العناوين لح يوفر لنا فرصة افتقاء أن الحصة مثلا بصورة الاستكراه مش لح تكون حصة اختيارية، بصورة الاضطرار مش لح تكون عندنا حصة اختيارية، بصورة النسيان، بصورة الخطأ ما لح يكون عندنا حصة عمدية عن قصد وعن علم والتفات حينئذ في البحث. فإذا ما كان الأمر كذلك يتضح لدينا مطلب، حاصل هذا المطلب وهو أن حديث الرفع، هذا الحديث حينئذ هو ليس حديثا تأسيسيا في البحث واضح، وإنما هو إمضاء لما عند العقلاء. شو اللي عند العقلاء؟ أن الأفعال المنسوبة للمكلف والتي هي ذات أثار، سواء أثار تكليفية كما لو كان الفعل متعلق، أو أثار قانونية من معاملات كما لو كان موضوعا لمعاملة في البيت، أو أثار تحميلية كما لو كان موضوعا لكفارة شو إدانات وتحميل ومسؤوليات في البيت. هذه الأفعال التي هي ذات أثار متعددة إنما حينئذ تكون كذلك فيما لو انتسبت، مش مطلقا أن تنتسب إلى المكلف وأن تكون فعل المكلف، بل فيما لو انتسبت إلى المكلف قصد واختيار، عن قصد مثل الخطأ والنسيان والأخري، عن اختيار مثل الاضطرار والاستكراه وما لا يتقون ونحو ذلك. واضح. فإذا ما كان الأمر كذلك يعني عند العقلاء هذه الآثار الوضعية والقانونية أو الآثار التحميلية أو الآثار التكليفية التي يكون فعل المنسوب المكلف متعلق لها، ليس مطلق أن ينتسب فعل المكلف، بل ينتسب له عن قصد واختيار، أن يكون فعله ضمن الحصة الاختيارية وأن يكون فعله عن التفات وعمد وتوجه حينئذ في البحث. فلو طرأ واحد من هذه العناوين، لو طرأ واحد من هذه العناوين سوف يلزم انتفاء صح الفعل منسوب للمكلف، مش انه مش منسوب، خلافا لما قرره السيد الشهيد في الدورة السابقة. فعل المكلف غايته ان هذا الفعل الذي هو للمكلف لم يصدر عن قصد مثلا كما في صورة الخطأ او النسيان او اختياري، لم يصدر عن قصد مثلا وعمد والتفات، او لا صدر افترض عن التفات وقصد في البال، الا انه لم يكن ضمن حصة اختيارية بل كان ضمن حصة مستكره عليه، او ضمن حصة اضطرارية، او ضمن ما لا يطيقون في البحث. اذا ما كان الامر كذلك فحينئذ من الواضح انه سوف لا تكون مثل الضمان الذي أنيط بذلك حينئذ مرفوعا في البين، لأنه أساسا لا يكون مشمول، لأنه لا يكون الفعل المنسوب إلى المكلف عن قصد واختيار في البحث. إلا أن هذا الكلام يبقى عليه إشكالان في البحث. إشكال أول بالنسبة للحديث الرافع فيما لا يعلمون، إذا ما كان المنظور مش فعل المكلف ما لا يعلمون، كنت الشبه حكمية يعني فعل المولى، يعني التشريع والتقنين اللي هو من طرف المولى. والمورد الثاني هو إذا تذكر في مستهل هذا البحث كنا نذكر مطلق، وهو إنه الأثار يعني هيدا الجهة السادسة في الجهة الخامسة ذكرنا أنه للأثار على ثلاث أنحاء، مرة أخذت مشروطة بواحد من تلك الأثار، مرة بوجود، مرة كانت مطلقة ومرة مشروطة بعدمها. إذا كانت مشروطة بعدمها خارجة طرا أساسا في قلبه، وهم لح يأتي أنه هذا أشبه ما يكون باشتراط حينئذ، أنه مثلا هذا متعلق التكليف مشروط بالاختيار، يعني مشروط بعدم الخطأ مثلا، بعدم الاضطرار، بعدم النسيان. المعاملات مثلا اللي هي فعل مكلف أيضا مشروطة مثلا بأن تكون عن قصد وعن التفات، يعني بعدم مثلا الاضطرار أو بعدم الاستكراه أو بعدم الخطأ أو بعدم النسيان، وهكذا بالنسبة لتلك الأثار. وكل شيء إذا كان مشروطا بعدم واحد من تلك العالمين التسعة يكون خارجا طرا من باب السالب من انتفاء الموضوع، مش بحاجة إلى أن نقحمه في البحث، وإنما تشمل فقط وفقط الآثار التي رتبت على فعل المكلف والتي تكون مطلقة، يعني غير مشروطة لا بوجود واحد من عالمين التسعة ولا بعدم واحد من عالمين التسعة، وإنما هي مطلقة بالنسبة للعالمين التسعة، خطأ أو لا خطأ، نسيان أو لا اضطرار أو لا اضطرار، استكراه أو لا استكراه في بيت، على تتمة تأتي إن شاء الله غدا.